تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون أولئك على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأنفال اللؤلؤ المكنون جزاء صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
حضرات المستمعين الأفاضل، روي عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام الأمر بأن يدعو المؤمنون بدعاء هذه الصلوات الزاكية كل يوم من أيام شهر شعبان المعظم عند زوال الشمس ظهرا، وكذلك في ليلة النصف من شعبان المباركة. وهذا الدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي، اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويقرب من تركها، المتقدم له والمتأخر عنهم ظاهر واللازم لهم لاحق، اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحسين وضياف المضطر المستكين وملجأ الهاربي وعصمة المعتصمين، اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا بل حق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزق بما وسعت علي من فضل ونشرت أحييتني تحت ظل وهذا شهر نبيك سيد رسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذأب في صيامه وقيامه في ليالي وأيامه بخوة في إكرامي وإعظامي إلى محل حمامي. اللهم فاعنا على الاستنان بسنته في ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له تبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمة الإسلام، عظمة ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمة ممالك الإسلامي، عظمة ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمة ملت ها و کشور های الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، أسعد الله وقتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونبدأ معكم حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف آراء الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. وفي هذه الحلقة نتناول رأي الإمام بالنسبة للإعلام ودوره في بناء وتوجيه الأمم أو هدمها.
مستمعينا الأفاضل، ذكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه خلال شرحه لوظائف المؤسسات الإعلامية معلنا القول: إن هذه المؤسسات يمكن استخدامها كسيف ذي حدين، فهي من جهة يمكن أن تكون أدوات تخريب وتدمير لكيان الأمة وجيلها إذا ما سارت وفق أهواء الشرق أو الغرب البعيدة عن الإسلام وهموم الأمة، ويمكن استخدامها من جهة أخرى كوسائل تربية وتوجيه وتوعية للإنسان الرسالي المسلم الذي يحمل شرف الرسالة ويكدح على أساسها نحو السمو ولقاء ربه. ولقد حذر الإمام القائد الراحل من انجرار المؤسسات الإعلامية نحو وسائل الدعاية الغربية التي تسعى بدورها لتمييع الإنسان المسلم وإشغاله بالتوافه والسفاسف. واستطرادا لأدوار المؤسسات والمراكز والواجهات الفاعلة في بناء المجتمع المسلم وتكوين معالم التوجيه والتربية فيه، أفرد الإمام الخميني طيب الله ثراه فصلا خاصا في توجيهاته إلى دور الإذاعة والصحافة والسينما. وأكثر ما حذر منه قائد الثورة الإسلامية الراحل سماحة الإمام الخميني طيب الله ثراه في هذا الصدد هو انجرار الإذاعة المسموعة والمرئية نحو وسائل الدعاية الغربية التي تسعى لهدم شخصية الإنسان المسلم وإبعاده عن هموم الناس أو العمل على خدمتهم، الأمر الذي يحول الإنسان إلى طاقة سلبية في المجتمع لا يفكر إلا بسد حاجاته وإشباع لذاته والتسابق على كسب المواقع والمناصب وإرضاء الشهوات والنزوات بكل ألوانها. والأنكى من ذلك هو استخدام هذه الوسيلة المهمة للدعاية والترويج ضد الإسلام وعلماء الإسلام ونشر الأفكار الاستعمارية ومصالح المستكبرين ونشر الثقافة المادية التي لا تعنى بأكثر من إشباع الغرائز والاهتمام بالموضة والملابس وبهارج الحياة.
أعزائي المستمعين، لقد اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الإذاعة المسموعة والمرئية والصحافة ودور السينما والمسارح من الوسائل المؤثرة التي استخدمت قبل الثورة الإسلامية في تخدير الشعوب وجيل الشباب، وكانت تطرح خططا خبيثة خلال العقود الماضية، وخاصة باستخدام هذه الوسائل للدعاية ضد الإسلام وعلمائه أو الدعاية لمصلحة المستعمرين، حيث استخدمت هذه المؤسسات وأجهزة الدعاية لإيجاد سوق لبضائعهم لا سيما البضائع الكمالية، وتقليد الأجانب في أسلوب وطراز الحياة من المأكل والمشرب والأزياء والملابس بأنواعها. وإذا ما استمر هذا التأكل في شخصية الإنسان المسلم واستفحل في نخر كيانه بأنه يصل إلى حالة قلب القيم رأسا على عقب، فيصير الثراء فخرا والفقر عارا، ويصبح البذخ والتبذير كرما والزهد والتدبير تخلفا، ويتحول التفرنج وتقليد الأجانب هواية محبوبة للمولعين بالتقليد الأعمى واستخدام المفردات الأجنبية والتميع. وأشار السماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه متبرما مما آل إليه أمر المسلمين في هذا الصدد بعد أن عم التغرب جميع شؤون الحياة في السلوك والأقوال والأزياء وفي الآداب والتقاليد وحتى طريقة الحديث والكتابة.
حضرات المستمعين الكرام، لم يغفل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية وهو في سياق الحديث عن الإعلام أن يذكر بأن أبشع ما يقود الجيل المسلم ويجره إلى الانحراف هو انتشار الأفلام الرخيصة وتحويل اهتمام الشباب إلى أشياء غير نافعة وبعيدة عن القيم والمعاني. واعتبر قائد الأمة الإسلامية سماحة الإمام أعلى الله مقامه أن أكثر ما قاد الحضارات إلى السقوط وقاد الأمم والشعوب إلى الانهيار هو حين يتحول تفكير الفرد للأخذ لا بالعطاء وبالكسب لا بالتضحية وبالتنافس على إشباع اللذات وليس التنافس على كسب الخير. وأما عن المجلات والصحف المخربة فقد أشار الإمام إلى دورها التخريبي في تلويث القيم ومسخ النشء من خلال ما تمارسه من دعاية موجهة وما تنشره من صور ومقالات مسمومة ضد الإسلام.
أعزائي المستمعين، أن الابتعاد عن القيم الإسلامية الملحوظ في كثير من الدول هو الذي شخصه الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كسبب من أسباب تحكم أعداء الدين برقاب أبناء الأمة الإسلامية وجرهم بعيدا عن إدراك أسباب التردي المادي والأخلاقي والاجتماعي واستدراجهم عبر تلك الوسائل الرخيصة إلى ما يفتت شخصياتهم ويرهل بنائهم الإنساني والرسالي. وإلى هذا أشار سماحته بأن المجلات والصحافة في عهد الشاه كانت تفخر بأنها تقود الجمهور لا سيما فئة الشباب إلى مفاهيم الشرق والغرب بما تنشره من مقالات وصور مبتذلة مؤسفة ومقالات معادية للإسلام. وبهذه الوسيلة جرى تحويل الناس إلى مستهلكين وإلى مجرد مخلوقات تهتم بالغرائز والنزوات الهابطة، وكذلك إبعاد الناشئة عن كل ما من شأنه الارتفاع بهم إلى مستوى الإنسانية العليا والقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تحرك ضمير الأمة وترتفع بإرادتها إلى مستوى الرسالة التي بسببها خلق الإنسان ولأجلها صار خليفة الله في الأرض.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. أيها الأكارم، فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، نرجو أن تنال رضاكم، إذن ابقوا معنا. ندعوكم أيها الأكارم لمتابعة برنامج مع كتاب الله في تمام الساعة 1:35، وبعد ذلك وعلى مدى 7 دقائق أنتم على موعد مع برنامج نور وبلاغة. عرض إخباري موجز يأتيكم في تمام الساعة 2 على مدى 5 دقائق، وبعد ذلك المحاضرة الإسلامية التي تكون بصوت سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، علما أن مدة هذه المحاضرة 51 دقيقة. نشرة حصاد الظهيرة تأتيكم في تمام الساعة 3 على مدى 25 دقيقة، وتليها تمثيلية الإذاعة ومدتها حوالي 30 دقيقة. عند 4 أيضا موعدكم مع عرض إخباري موجز، وبعد ذلك صفحات من التاريخ. عند 4:15 ننتقل وإياكم إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، ونتابع وإياكم من خلال محطات هذا البرنامج آخر التطورات على الساحة الفلسطينية. مستمعينا مستمعاتنا، أيضا ندعوكم لمتابعة مواد برامجنا وسائر الصفحات الموجودة عبر موقعنا على الإنترنت، وعنوان الموقع هو arabicradio.net. شكرنا موصول لكم لحسن تواصلكم وجميل إصغائكم. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع كتاب الله ومع ضيفنا سماحة الشيخ إبراهيم حمودي. سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا في البداية. كثيرا ما يدعو المحكومون المظلومون على حكامهم الظالمين وتتأخر الإجابة، وربما أيضا لا تتحقق أساسا، فما هي الفلسفة هنا انطلاقا من القرآن الكريم وانطلاقا من الصحيفة السجادية التي هي زبور آل محمد؟
أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. القاعدة العامة في دعوة المظلوم هو الاستجابة كما أشارت الأحاديث في ذلك، والظالم يشكل يعتبر نشاز في دائرة العدل والتكوين الإلهي في هذا الوجود وهذا العالم، وبالتالي الظالم وتجاوز الحقوق يعتبر عملية غير منسجمة مع مثل هذا الموضوع. فأي كل يعني عندما يكون هناك حالة ظلم سوف تكون تقف أمام التيار، تيار التوازن والعدل والميزان والحق الذي يجري عليه هذا العالم وهذا الوجود. وعندما نجد إلى موضوع الظلم الفردي، تجاوز حق فرد معين من فرد على فرد، يأتي دعاء الإمام السجاد في هذا الموضوع، وأشرنا في الحلقة السابقة إلى كل تفاصيل في هذا المجال. يبقى عندما تقع المشكلة، وهي المشكلة الأكبر وموضوع البحث الأهم، الظلم من الحاكم على الأمة المظلومة، ونجد أن الأمة قد تدعو أو أن المصلحين قد يدعون الله تعالى في إزالة هذا الظالم، لكن تتأخر الإجابة. فلماذا؟ هل أن قانون الدعاء لا يعمل هنا؟ دعاء المظلوم واستجابته وسرعة الاستجابة لا تعمل هنا؟ قد يكون الجواب في هذا الموضوع أن مسألة الظلم، مسألة الحاكم الظالم والمجتمع المظلوم، تدخل فيها قوانين أخرى غير قوانين استجابة دعاء المظلوم، سرعة استجابة دعاء المظلوم، وإنما تدخل فيها مسائل أخرى من قبيل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تدخل فيها مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأمة التي تقيم الأمر تكون موضع استجابة دعاء أو موضوع للمدد الإلهي، والأمة التي تخلى عن واجبها في الدعوة أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أو قد يكون أن وجود هذا الظالم في ضمن سلسلة الارتباطات والعلاقات يؤدي دورا قد نحن نراه بسبب حدود ما نعرف من هذه الحياة الدنيا، يؤدي دورا في مجمل الارتباطات لا نعرف بالمصلحة الكامنة في بقائه. مجموعة عوامل تدخل، ليس هو عامل واحد فهو عامل المظلوم والظالم واستجابة الدعوة، وإنما عوامل أخرى تتحكم في مثل هذا الموضوع. لذلك في الحديث ورد أن بين دعوة موسى وهارون على فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وبين الاستجابة 40 سنة. أملى الله لفرعون ما بين الكلمتين كما في الحديث 40 سنة، ثم أخذه نكال الآخرة والأولى.
وموسى عليه السلام من أولي العزم،
من أولي العزم
40 سنة،
إني معكم ما أسمع وأرى.
نعم،
الله تعالى يخاطب موسى بهذا، يعني وجود نعم. والسند الإلهي في هذا الموضوع.
نعم.
فكان بين أن قال الله تعالى لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما،
نعم،
لكن الإجابة هنا، وبين أن عرفه الإجابة 40 سنة. 40 سنة بالحقيقة تمثل جيل.
نعم.
إذا أريد نحسبها 40 سنة.
نعم.
وإذا رجعنا إلى نظرية ابن خلدون في موضوع الأجيال والدولة ويجعلها 3 أجيال وكل جيل 40 سنة، كأن جيل انتهى وبدأ جيل جديد عاش الصراع مع فرعون. انتهى جيل السكون والذلة والتسليم لفرعون الكامل، وبدأ فرعون بحركته ومواجهة مواجهته بالعلن والتحدي، وبدأ الجيل الجديد يعيش حالة المواجهة والشجاعة من بني إسرائيل، والشجاعة والتحدي والإصرار والتنظيم فيما بينهم. عند ذاك جاء النصر على أرضية تستند إلى واقع اجتماعي، باعتبار أن الموضوع حركة اجتماعية وليس الموضوع موسى كفرد تجاوز عليه فرعون، وإنما أمة تريد أن تؤدي دور في المستقبل، فلا بد من صناعة أمة في ضمن هذا المخاض من الصراع والجهاد، ونشوء جيل جديد على مفاهيم جديدة وعلى قضايا جديدة. إذن هنا يدخل عامل آخر غير عامل فقط استجابة دعاء. قد هنا يأتي ملاحظة، هو أن دعاء المظلوم الذي له مقام عند الله تعالى على الظالم قد تؤدي دورها في نفس الظالم، في صحته، في ابنه مثلا، في أي قضية تسيء للظالم، لكن إزالة الظالم مربوطة بعوامل وقوانين أخرى، منها مرتبط بالمجتمع، بمستوى الأمة، بجهادها، بأداء واجبها، وبجيلها الذي يسعى في هذا الاتجاه. لذلك هنا تأتي مسألة الصبر. الله تعالى يقول لموسى قد أجيبت دعوتكما، لكن هذه الإجابة تحتاج إلى ماذا؟ إلى 40 سنة. هنا ماذا يحتاج للمجاهدين، للأمة المظلومة؟ يحتاج إلى الصبر، وقبل الصبر إلى نية صادقة، كما يشير الإمام السجاد سلام الله عليه في نفس الدعاء: اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم إلى يوم القيامة، قد يكون إنسان يموت ولا يرى أثر دعائه على الظالم، ماذا يحتاج هنا المظلوم؟ فصلي على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة. أولا النية الصادقة، مقصود النية الصادقة هي العقيدة السليمة، هي الإيمان بانتقام الله من الظالمين، هي الإيمان بقدرة الله وعدم التشكك وبقاء هذه النفس المرتبطة بالله تعالى، بنية صادقة وصبر دائم. وموضوع الصبر هنا تأتي مسألة أهمية الصبر. هنا كيف يمكن أن أكون صابر وأنا أجد مثل هذا الظلم؟ كيف يمكن أن أستمر بهذه النية الصادقة وأنا أجد أن المظلوم مخلل، أن الظالم مخلل يد في تجاوزه على الحقوق؟ الإمام السجاد يشير إلى هذه النقطة من أجل أن أقوي نفسي على الصبر، يقول: وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك، يعني هذا التصوير أن الظالم يوم القيامة ما هو حاله، وأن المظلوم يوم القيامة ما هو حاله، والنتيجة ماذا ستكون، باعتبار أن الدنيا لا تمثل هي نهاية المطاف للإنسان المؤمن، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. في موضوع أعددت لخصمي من جزائك وعقابك، الآيات القرآنية جميلة في هذا الموضوع: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. إذن هذا التصور أن المظلوم، أن الأمة المظلومة عندما تعيش عملية المواجهة مع الظالم عليها أن تتصور أن الله معها، أن دعوتها مستجابة إن كانت تؤدي التكليف في هذا الموضوع، لكن هناك مجموعة قوانين عليها أن تتحرك في ضمن هذا الموضوع مع نية صادقة وصبر وتصور لجزاء الظالمين من العذاب والهلاك في الدنيا وفي الآخرة. هذا أشار إلى القرآن الكريم، في الدنيا هناك عذاب للظالم واستئصال، وفي الآخرة كذلك هناك عذاب مستمر للظالم، وأن الله مع المظلومين في هذه الحركة إن التزموا أداء التكليف وإن التزموا واجبهم في الدعوة والأمر المعروف والجهاد في هذا الخصوص.
نعم، أحسنتم سمعت الشيخ. إذن لابد من حركة واعية ومتيقظة ودؤوبة وصابرة في مواجهة الحكام الظالمين، ونية صادقة في مواجهة الحكام الظالمين والجائرين، حتى تتحقق دعوة المظلوم، وأيضا يتحقق الوعد الإلهي بنصرة المظلوم.
نعم.
وقد يكون هذا كما تفضلتم في الدنيا أو في الآخرة وكما أشار القرآن الكريم، ولكن دعوة المظلوم لا بد وأنها مستجابة لا محالة،
حتى ولو في فرد الظالم، يعني في خصوصيات الحاكم الظالم وجزئيات حياته.
نعم، في مرة قرأت لأحد العلماء البارزين يقول بأن الاستجابة مشروطة بالدعاء.
نحسن.
يعني هذا تحليل جيد جدا.
نعم.
يقول إذا دعا الإنسان فلا بد أن تستجاب دعوته. يعني البعض يقول لا بد من شروط وكذا وكذا، هذه شروط.
نعم.
أيضا مطلوبة، ولكن هذا الرأي يقول الدعوة مستجابة لا محالة.
نعم.
فقط إذا قال الإنسان يا رب يا الله.
أحسن.
تحققت الدعوة، ولكن يبقى المجال والوقت
هذا الذي
والمصلحة.
أشير إليه يذكره الشهيد مطهري، يقول أن الدعاء مطلوب لنفسه ومطلوب لغيره. مطلوب.
نعم.
لنفسه، الدعاء في نفسه أمر مطلوب يرغبه.
نعم.
الله ويريده الله.
نعم.
ويؤجر عليه الإنسان.
نعم.
ومطلوب لغيره لتحقيق، يعني كطريق لتحقيق مجموعة مطالب، منها رفع الظلم. وبالتالي فالإنسان ينبغي أن يكون في كل حال على دعاء. الإنسان بحاجة إلى قوة ومدد في كل حركة، فكيف الحركة الكبيرة في إقامة الحق وإقامة الإسلام وإقامة المجتمع الصالح.
نعم، إن شاء الله. فليكن الدعاء إذن سلاحا آخر فتاكا.
أحسن.
في يد المظلوم.
نعم.
وهو يخوض معركته المصيرية ضد الظالم، ولسوف يعمل الله سبحانه وتعالى على إزالة الظلم والظالمين إن عاجلا وإن أجلا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل بظهور وليه قائم آل محمد الإمام الحجة صلوات الله عليه، وهو المنتقم الأكبر والمصلح الأعظم الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما أو كما ملئت ظلما وجورا إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل إلى سماحة الشيخ إبراهيم حمودي على هذه الحلقات المفيدة والغنية حول مصطلح الظلم في القرآن الكريم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع الإخوة والأخوات المستمعين بما أثره من توضيحات وتلميحات قيمة في هذا المجال. شكرا لكم، وشكرا للإخوة والأخوات المستمعين، وحتى موضوع آخر في لقاء قادم إن شاء الله. نحييكم جميعا، ونسأل الإخوة والأخوات المستمعين أن يشاركونا في اختيار الموضوعات أيضا، ولسوف نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الصادق عليه السلام: طوبى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في عينه. الحديث المتقدم عزيزي المستمع من الوضوح بمكان، إلا أن بلاغته من العمق والطرافة بمكان أيضا. كيف ذلك؟ سنوضح ذلك عند حديثنا عن بلاغة النص، إلا أن دلالته مع وضوحها تفرض علينا الوقوف عندها. فماذا نستلهم؟ من الواضح أن الحديث المذكور هو استعارة، أي جعل الحديث ظاهرة البصر في القلب تأكيدا لدلالة مهمة هي أن النظر إلى الأشياء من خلال العين له سياقه الطبيعي، حيث يفيد الإنسان منه في تمرير سلوكه. ومع أن الشخصية الإسلامية ينبغي أن يكون نظرها عبرة، أي يتوسل بحاسة البصر لمشاهدة عظمة الله تعالى في إبداعه للإنسان والحيوان والنبات إلى آخره، فيتعظ بذلك. ولكن ثمة جارحة هي أهم من الجارحة المادية، وهي القلب. لذلك توكأ الإمام الصادق عليه السلام على صورة فنية ليجعل من القلب بصرا بشيء، تأكيدا على أهمية القلب مقابل البصر الحسي. من هنا نجد أن القرآن الكريم يشير إلى أنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. من هنا نجد أن صورة طوبى لمن جعل بصره في قلبه تشكل في المصطلح البلاغي المعاصر تناصا، أي يتوكا على نص آخر في تجليته الدلالة التي يستهدفها. والآن نتجه إلى بلاغة الحديث. تتمثل بلاغة الحديث في مستويين، أحدهما الصورة الاستعارية ذاتها، والآخر التكرار، أي عبارة لم يجعل بصره في عينه. وقد تتساءل عزيزي المستمع عن أهمية هذا التكرار أو عدمه، فنقول من الممكن أن يكتفي قارئ الحديث بعبارة طوبى لمن جعل بصره في قلبه، بحيث يستنتج أن البصر الأهم هو في القلب وليس العين. ولكن الأهمية الفنية في تكرار ما يمكن أن يستغني عنه هي في التكرار ذاته، وذلك لأن التأكيد على عدم أهمية بصر العين إنما هو أسلوب حي في غرس الدلالة المطلوبة، وهي أن القلب وليس البصر هو المعيار، لأن المبصر قد يرى الشيء دون أن يترك أثره الوعظي فيه، بينما القلب هو الذي يتلقف الموعظة وينبتها في الأعماق. وهذا ما أراده الإمام عليه السلام في ذهابه إلى أن النظر ينبغي أن يكون للقلب وليس للعين، تأكيدا للدلالة المذكورة. أما أهمية الصورة الاستعارية فتتمثل في أن القلب بما أنه مصدر السلوك يوجهه حيث يشاء بقدر تفاعله مع القيم التي يتلقفها ثم يتعامل معها وجدانيا، بحيث تترسخ في أعماقه. وهذا ما لاحظناه في الصورة المتقدمة، حيث أشارت إلى البصر في القلب وليس في العين بالنحو الذي تقدم الحديث عنه. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن ينظر بقلبه لمبادئه تعالى، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وختاما ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: طوبى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في عينه. دمتم سالمين وفي أمان الله.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن.